علينا محاضرة بعنوان الهموم والأحزان وكيفية مدافعتها، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا كما سمعتم عن مدافعة الهموم والأحزان، ونحن بحاجة في هذه الأيام إلى معالجة هذا الموضوع، وذلك لأنه قد كثر في الناس هذا الداء، وتجذر في كثير من نفوسهم، وأصبح ذلك يمثل ظواهر غير محمودة. ولطالما قرأت رسائل عبر الهاتف المحمول يشكو أصحابها من مثل هذه الآلام التي تعتلج في صدورهم. منهم من يطلب الدعاء، ومنهم من يقول بأنه لم يبت ليلته وإنما يتقلب على فراشه من شدة ما يجد ويعاني، ومنهم من بلغ به الأمر إلى أنه يفكر بطريق يتخلص فيه من هذه الحياة ويستريح من هذه المعاناة. أيها الأحبة، إذا تأمل الإنسان ونظر في هذه المواجع والآلام يجد أن منها ما يرجع إلى سبب محدد مدرك، كخسارة في تجارة وموت عزيز على قلبه، أو مرض قد ابتلي به، أو أن ذلك المرض قد وقع لوالد أو ولد أو غير ذلك مما يقع للناس مما يكدر عليهم صفو عيشهم من مشكلات تعصف بالأسر، ولربما كان ذلك بسبب تعثر في وظيفة أو في دراسة، ولربما كان ذلك بسبب بلية قد ابتلي الإنسان بها الله يعلمها، وتارة يكون ذلك لا يرجع إلى شيء معلوم محدد يمكن للإنسان أن يدفعه ويرفعه ويتخلص من السبب وما ترتب عليه من المسبب. ولذلك سأذكر 35 سببا بحسب ما يتيسر من الوقت أورد بها أمورا يمكن بإذن الله عز وجل أن تخفف على الإنسان، وأن تكون سبيلا بإذن الله تبارك وتعالى لدفع الحزن وانشراح الصدر. فأقول لكل مبتلى، أولا تذكر بأن الله عز وجل قد ارتضى لك هذا البلاء وأنزل بك هذه المصيبة واختارها لك، وهو العليم الحكيم. فينبغي أن تتذكر أن من تمام العبودية لله جل جلاله ألا يكون لك اختيار مع اختياره، فإن العبودية الحقة تقتضي أن ترضى بما رضي لك الله عز وجل. ثانيا، تذكر أن الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأنه أرحم بنا من الوالدة بولدها. وثالثا، أن نعلم أن هذه المصيبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هي دواء نافع ساقه الله إليك، وهو العليم بمصلحتك الرحيم بك، فاصبر على تجرعه ولا تتقيأ هذا الدواء بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. وأمر الرابع، وهو أن تتذكر أن هذا الذي وقع لك فأحزنك من بلاء ورزية ومصيبة أن ذلك بسبب الذنوب، والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليكن شغل الواحد منا الاستغفار الذي هو من أعظم الأسباب لدفع المصائب والبلايا والآلام والرزايا. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فيتوب الإنسان من الذنوب الصغار والكبار التي تسبب له تنغيصا في حياته وكدرا في عيشه ووحشة وظلمة في قلبه. وأما الخامس فهو أن تشهد حق الله عليك في هذه البلوى، وهو الصبر، فأنت مأمور بأداء حق الله عليك في هذا المقام. والله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما السادس فهو أن نعلم أن هذه الأمور مقدرة ثابتة لا بد من وقوعها، فلا وجه للجزع، وإنما الجزع لا يزيدنا إلا بلاء. والله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر على هذا الإنسان أنه سيخسر في اللحظة الفلانية، وقدر على هذا الإنسان أنه سيصاب بالمرض الفلاني، وقدر على هذا الإنسان أنه سيقع له حادث في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية، وأنه سيموت فلان ويصاب فلان وسينجو فلان. كل هذه الأمور محسوبة بدقة، لا يمكن أن يتجاوز الإنسان محله الذي وقع فيه شبرا واحدا. فلا داعي لأن تذهب النفس حسرات أيها الأحبة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم. هذه عقيدة راسخة. القدر لا بد أن يقع وإن كانت الأمور مؤلمة أيها الأحبة. يبقى الإنسان يتشحط أمام أبنائه الصغار في ظلمة الليل، يتشحط بدمه، ولربما تدحرج رأسه أمامهم في حادث أليم. ولكن الله عز وجل قد قدر ذلك وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وكلنا يعرف حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل ما يقع من الأمور الكبار والصغار قد خطه القلم في الأزل. وسئل سلمان رضي الله عنه عن الإيمان بالقدر، قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي المثل لا ينالك من ضربك رأسك بالحائط سوى التورم، ما ينفع البكاء ولا العويل ولا تتابع الأحزان. ولذلك فإن الأمر السابع هو أن ندرك جيدا أن الجزع والحزن لا يرد الفائت، وإنما يسر العدو الشامت فيشمت بك ويتشفى منك ويراك ذليلا منكسرا تكفكف دموعك. فهذا الجزع أيها الأحبة لا يجدي على صاحبه شيئا. وقد قال بعض الحكماء لابنه ينصحه إياك والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم وسوء ظن بالرب وشماتة للعدو. وأما ثامنا فهو أننا أيها الأحبة لا ندري أين الخير. قد يكون الخير لنا في مضامين الأمور المكروهة، والله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. تعز وهون عليك الأمور، عساك ترى بعد هذا سرورا، فإن الذي بيديه الأمور سيجعل في الكره خيرا كثيرا. كن بلطف الله ذا ثقة، وارض بالجاري من السقم، واصطبر للأمر تكرهه، فلعل البرأة في السقم. تاسعا أن نعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكنا، وإنما جاءت لتختبرنا ليرفعنا الله عز وجل إن صبرنا، فهي تمتحن الصبر. فإذا ثبت العبد اجتباه ربه تبارك وتعالى واصطفاه، وإن انقلب على وجهه طرد وصفع قفاه وتضاعفت عليه المصيبة. عاشرا أن نعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فالرخاء له عبودية، والشدة لها عبودية، والعبد يقلب في دار البلاء بين هذا وهذا، فتستخرج عبوديته في الأحوال كلها، فلا يكون من عبيد العافية. فإذا أصابه مكروه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والابتلاء أيها الأحبة كير العبد ومحك إيمانه. وقد قيل قد هذبتك الحادثات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك. الحادي عشر أن ندرك طبيعة هذه الحياة. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. من كان يظن أن هذه الحياة هي دار الراحة فقد أخطأ، هي دار حرة بالمصائب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة ونعيمهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم جنة، والجنة فيها السعة والبرودة في مقابل ضيق الصبر وحرارة المصائب والآلام، وحريرا فيه النعومة في مقابل خشونة الصبر وما يحتاج إلى صبر، كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، وما الدهر والآمال إلا فجائع عليها، وما اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. يكابدها الإنسان، يكابد لقمة العيش وهو يطلبها، يكابد الولد إن حصل له كابده ولقي منه عنة، ويكابد إن حرمه، فمن لم يرزق بالولد فهو في غاية الكبد، يتحرك قلبه على الأولاد، يتمنى صغارا يملؤون عليه بيته ضجيجا. أيها الأحبة، هذه الحياة مجبولة على الآلام والمصائب، والراحة إنما تكون في الجنة. فمن عرف طبيعة هذه الحياة وطن نفسه على التحمل والصبر، كما قال أهل الإيمان حينما رأوا الشدة والأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومرادهم بذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. المرء نصب مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. والشافعي يقول: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. وفي بعض أمثال الإنجليز: المصائب نادرا ما تأتي فرادا. يبتلى بمرض في نفسه، ثم بعد مدة يفاجأ أن هذا المرض أو ما هو أخطر منه في ولده أو في بنته، ثم بعد ذلك يقع له مكروه آخر في ماله، ويقع له مكروه آخر، تقع له مشكلات مع زوجته، تقع له مشكلات مع قراباته، فتتجمع وتتتابع عليه الآلام وأسباب الهموم والأحزان. فينبغي على العبد أن يعتبر هذا المعنى وأن ينظر، فإنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، ويدرك أن سرور الدنيا أحلام نائم وظل زائل وسحابة صيف، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وبشر وأحزان. فهذه طبيعتها أيها الأحبة، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. الثاني عشر: تقوية اليقين في النفس، فهو القاعدة والأساس الصلب بإذن الله عز وجل الذي يدافع به الصدمات والأحزان والهموم. ولذلك فإن من الناس من ينزل به أمثال الجبال ولا يتضعضع وكأنه لم يصب ببلية، ومن الناس من يقع له المكروه اليسير ومع ذلك ينكسر وتنهشم نفسه، ويحصل له من الإحباط واليأس والحزن ما لا يقادر قدره. فالعبد لا بد له من أمر يطمئن له ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين. الرابع عشر: تكلف الصبر، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله. والمزاولات تعطي الملكات، وقد قيل: العوائد تنقل الطبائع. فالإنسان يزاول الشيء ويحاوله ويتكلفه حينا بعد حين، ثم بعد ذلك يكون سجية وصفة ثابتة راسخة لا تتبدل ولا تتغير، يعرف بها. لا تجزعن إذا نابتك نائبة واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع. وفي الحكم: عندما نفقد كل أمل علينا ألا نيأس. 15: الإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة، لا سيما صلاة الليل وقراءة القرآن، فإن هذه الأمور تشرح الصدور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. ولما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بوفاة أخيه قثم، نزل من راحلته وهو في طريقه بين مكة والمدينة، وقرأ قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، فقام يصلي. فالإنسان إذا وقع في بلية، في مصيبة، في شدة، بدلا من أن يولول ويبكي يتوضأ ويتوجه إلى الله عز وجل ويصلي، فيجد أثر ذلك انشراحا، يصلي صلاة بعد صلاة، ويقرأ كتاب الله عز وجل، ويكثر من ذكر الله، فإنه تنبلج به الصدور وتنشرح. فالذكر له أثر عجيب أيها الأحبة في شرح الصدر. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم وجهه إلى الأمر الذي يعينه على ذلك: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما يصبر على فوته، أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلا، فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر، وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار ومادة لقوته. 16: ما يدريك، لعلها تكون سببا لدفع ما هو أعظم وأشد. ولعلي أذكر لكم بعض الوقائع التي تدل على هذا. يذكر أن ملكا من الملوك له وزير من الصالحين، فكان هذا الوزير كلما وقع شيء قال: الخيرة فيما اختاره الله. فبينما هو على مائدة الملك، فإذا بالملك يقول: قد جرحت، جرح أصبعه بالسكين، فقال هذا على سجيته: الخيرة فيما اختاره الله. فغضب عليه الملك وقال: تشمت بي؟ ثم أمر به إلى الحبس، فقال: الخيرة فيما اختاره الله. فازداد الملك غضبا. وكان من عادة هذا الوزير، من عادة هذا الملك، أنه يعشق الصيد ويخرج للصيد مع هذا الوزير. فخرج منفردا، وبينما هو يتبع الصيد إذ غفل حتى دخل في أرض قوم آخرين يعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين، فظفر به بعضهم وما عرفوه. فلما وضعوه أمام الصنم الكبير ووضعوا السكين على حلقه، أشار أحدهم وصاح بأعلى صوته أن توقفوا، ثم أشار إلى أصبعه أنه لا يصلح للقربان، فأطلقوه. فرجعه يقول الخيرة فيما اختاره الله، صار جرح هذا الأصبع سببا لعتق هذه الرقبة من الذبح. ثم أمر بالوزير فجيء به وقال قد عرفت أن هذا الجرح عين الخيرة بالنسبة لي، لكن أخبرني كيف كان السجن خيرة بالنسبة لك؟ قال أيها الملك، من الذي يخرج معك للصيد عادة؟ قال أنت. قال فلو كنت معك هذه المرة لكنت أنا القربان، ولكن السجن كان سببا لدفع هذا البلاء. وهذا أحد قادة عبيد الله بن زياد الأمير الغاشم المعروف. سقط هذا القائد من السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه إمام التابعين في زمانه عبادة وعلما أبو قلابة رحمه الله، فقال أرجو أن تكون لك خيرة. فقال له يا أبا قلابة، وأي خيرة في كسر رجلي جميعا؟ فقال ما ستر الله عليك أكثر. وبعد ثلاث جاءه كتاب ابن زياد يأمره بالخروج لقتال الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، فقال للرسول قد أصابني ما ترى فأعفي. ووكل ذلك إلى قائد آخر، وبعد سبع ليال جاء الخبر بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فقال هذا القائد رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، لقد كانت خيرة. السابع عشر، هون المصيبة، لا تضخمها، أنت بحاجة إلى تبسيطها وتهوينها وتخفيفها، ويمكن أن تخفف بجملة من الأمور، منها أن تتذكر ما هو أعظم. سئلت امرأة كثيرة المصائب ومع ذلك هي متماسكة لا تجزع، كيف تصبرين هذا الصبر وتتحملين ولا يحصل لك جزع؟ فقالت ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب. وفي الحديث إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقد كتب أحدهم إلى رجل يعزيه في ابن له يقال له محمد قد مات، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. ومما تهون به المصيبة وهو الأمر الآخر أن تحمد الله عز وجل أنها لم تكن أعظم مما وقع. يقول شريح رحمه الله إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات، وذكر من ذلك قال أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي. إذا انكسرت رجل الإنسان قال الحمد لله أنها لم تكسر الرقبة، إذا مات له ابن قال الحمد لله أنه لم يمت جميع الأبناء، إذا فقئت له عين قال الحمد لله أنها لم تذهب الأخرى، إذا كسرت يده قال الحمد لله أنها ليست الرجل حتى أستطيع أمشي. وهكذا رأى رجل قرحة في يد سيد من سادات العباد في زمان التابعين وهو محمد بن واسع رحمه الله، ففزع منها، فقال له محمد بن واسع الحمد لله أنها ليست في لساني ولا على طرف عيني. ورأى رجل فقيرا مريضا كفيفا مقعدا وهو يردد الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده، فقال يرحمك الله وبماذا فضلك؟ قال رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وأمر ثالث تخفف به تهون به المصيبة وهو أن ينظر الإنسان في حال أمثاله. الخنساء كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فإذا أصيب الإنسان بمرض خطير فإنه يتعزى، يقول: فلان أصيب بهذا المرض، وبنت فلان قد أصيبت بهذا المرض، وجارنا فلان قد وقع له مثل هذا، وهكذا. وفي حكمة بعض الأمم الدخان يخرج من كل السطوح، يعني كل مبتلى. وقد قال لبيث ابن ربيعة: أأجزع مما أحدث الدهر بالفتى. طبعا الذي يوقع البلايا والمصائب هو الله، لكن الشعراء يتوسعون في الكلام. وأي كريم لم تصبه القوارع، فأجزع إن فرق الدهر بيننا، فكل امرئ يوما به الدهر فاجع. وأمر الرابع تهون به المصيبة، أن ينظر في حال من هم أشد منه. اذهب إلى الإسعاف ساعة واحدة وانظر إلى الذين يتشحطون يؤتى بهم بين الحياة والموت، وتعرف أنك في عافية. اذهب إلى دور النقاهة وتجد من لا يستطيع أن يحرك سوى رقبته، تجد أقواما بعضهم قد ابتلي بمثل هذا في ليلة زفافه. والواحد منا لربما لو أنه أصابه مرض يسير تكدر عليه عيشه. اذهب إلى هؤلاء وانظر في حالهم، يهون عليك ما أنت به. دخل سلام بن أبي مطيع على مريض فإذا هو يئن، فقال له: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. يقول: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن. قال وجعل يقول، يعني المريض: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه. وأمر خامس تهون به المصيبة، وهو أن نعد نعم الله عز وجل علينا وأياديه عندنا. فإذا عجز الإنسان عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وهذا عروة ابن الزبير لما مات أحد أولاده وقطعت رجله في المرض الذي أصابه حينما ذهب إلى الشام، لقيه ابن طلحة فقال: قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويداك وإحدى رجليك. فقال: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. اجتاز أحدهم بدار تاجر من قرابته في بغداد، فرآه على حوش داره حافيا حاسرا يعدو كالمجنون، فقال له: ما لك؟ فقال: أخذوا مني، يعني أن السلطان أخذ بعض ماله. فقال: إنما يقلق هكذا من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك غناك. وما زال يحسب له أملاكه حتى بلغ 1000 دينار في بغداد وحدها. فقال له: من يملك هذا يفعل فعلك؟ فسري عنه وسجد وبكى وقال: ما أكلت منذ 3، فأقم عندي لنأكل ونتحدث. يقول: فأقمت عنده 2 يوم. وقال آخر لمن شكى عليه ضيق الحال وتضجر من ذلك، قال: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. وعدد عليه أمورا، فقال: أرى لك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وهذه فتاة ذهبت إلى الطبيب المعالج بالطب النفسي وهي في غاية الجزع والحزن، فأمرها أن ترجع إلى البيت وأن تأخذ ورقتين تكتب بالأولى الآلام والمصائب التي تعاني منها، وتكتب في الثانية النعم التي حباها الله عز وجل بها. تقول: لما أخذت القلم وبدأت أكتب النعم استحييت من الله عز وجل وعرفت عافيته وأمر سادس يخفف ويهون المصيبة، أن يتذكر الإنسان النعم الماضية، فلا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. الذي يصاب بالمرض يتذكر أن أيام العافية أكثر من أيام المرض. وأمر سابع أن نتذكر أنها ساعة فكأن لم تكن. وكان ابن شبرمة رحمه الله إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع، أيها الحامل هم، إن هذا الهم إن هذا لا يدوم، مثل ما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم، إن قسى الدهر فإن الله بالناس رحيم، أو ترى الخطب عظيمة فكذا الأجر عظيم. وهذا الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يكتب في مذكراته آلامه وجراحه التي لقيها في عمره، يقول: وسيأتي على هؤلاء المتألمين المعذبين بمرض ينغص عليهم عيشهم، أو فقر ينكد عليهم أيامهم، أو سجن ظالم يقيد أيديهم ويحرمهم أهلهم وأولادهم، أو عذاب مستمر من جبار آثم يغاديهم به ويماسيهم. سيأتي على هؤلاء يوم يكون فيه هذا كله ذكرى في النفس وحديثا في المجالس، ومهما اشتد الضيق فالفرج موجود، وإن لم ير البائس الفرج في الدنيا فما الدنيا، أيام معدودة، وإن الحياة الباقية لهي الحياة الآخرة، وهناك يعوض المظلوم تعويضا يرضيه، ويرى الظالم ما قدم لنفسه. تسلى عن الهموم فليس شيء يقيم، ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. ويروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: خليلي لا والله ما من ملحة تدوم على حي، وإن هي جلتي فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها، ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلتي، فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صدري على الذل ذلتي. وهذا آخر يقول: فما نوب الحوادث باقيات، ولا البؤس تدوم ولا النعيم، كما يمضي سرورك وهو جم، كذاك ما يسوءك لا يدوم، فلا تهلك على ما فات وجدا، ولا تفردك بالأسف الهموم. وهذا ثالث يقول: عواقب مكروه الأمور خيار، وأيام سوء لا تدوم قصار، وليس بباق بؤسها ونعيمها، إذا كر ليل ثم كر نهار. نرجع إلى الأسباب التي تدافع بها الهموم. فالثامن عشر أن نتذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. وقد قال بعض السلف: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء، بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه، وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. التاسع عشر: أنت على خير أيها المبتلى، أيها المحزون المكروه أنت على خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد علق عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بقوله: جعل الله سبحانه لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر على محبوبها. 20، أن عمله يجرى عليه. ففي الحديث: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. ماذا تريد أكثر من هذا؟ 21، أن الله أراد بك خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. وكان يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وكان الثوري يقول: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. 22، أن الله يبلغك بذلك منزلة لا تبلغها بالصيام ولا بالقيام ولا بأعمالك القليلة الضعيفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بالعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. مرض، حادث، أذى زوجة، أذى زوج، أذى جار، أذى قريب، إلى غير ذلك من الأمور المؤلمة، تنغيص في عمله، تنغيص في بيته، تنغيص في كل مكان، يرفعه الله حتى يصل إلى تلك المنزلة. فلا يليق أن يجزع ويتسخط. وفي الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. 23، البلاء كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكيف بالسرطان؟ أجرنا الله وإياكم. كيف بالحوادث الشنيعة أيها الأحبة؟ وفي الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وفي الحديث: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وفي الحديث: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي، إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. فماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ وفي الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح. وفي الحديث: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى، قال عنها بأنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال: إنما مثل العبد المؤمن حيث يصيبه الوعك، والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وقال الحسن: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. فكيف بالأمراض الشديدة أيها الأحبة؟ وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح أن الحمى استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قالت: أم ملدم، وهي كنية الحمى المعروفة. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورة. قالوا: أو تفعله؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. وقال مسلم بن يسار رحمه الله: كان أحدهم إذا برئ يعني من المرض قيل له: ليهنك الطهر، يعني الخلاص من الذنوب. هكذا كانوا يحتسبون. وفي الحديث: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وفي الحديث: ما من عبد يصدع، ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرة. وأيضا: لا يكفر ذلك عنه الذنوب فقط على الأرجح، بل يكون ذلك رفعة في درجاته، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه بها ذنوبه. وقد جاء نحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث الآخر: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وكلنا يعرف خبر المرأة السوداء التي كانت تصرع، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب الدعاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. وقد قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. يقول عمر رضي الله تعالى عنه حينما انقطع نعله: فاسترجع، كل ما أساءك فهو مصيبة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء حتى في النكبة وانقطاع شسعه، والبضاعة تكون في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في غبه، يعني يفقد حاجته ثم يفزع ثم يجدها بعد ذلك، يؤجر على هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. عثرت امرأة عابدة فانقطعت أصبعها فضحكت فسئلت فقالت: أخاطبك، تقول للسائل: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. إذا فقد الإنسان البصر ماذا يعوض؟ يقول الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا فقد صفيه من أهل الدنيا: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. 24: تأمل ما في ضمن هذه المصيبة من المنح والفوائد. وفي بعض الأمثال: لو لم تكن المصيبة لا لما كانت هناك سعادة، فإن اللذة تعرف بأضدادها. وفي بعض الأمثال المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية، وفي مثل آخر الريح التي تهب في الوجه تجعل المرأة حكيمة، وفي أمثال العرب المصائب محك الرجال، المصائب مهماز الشجاعة، عند الشدائد يعرف الإخوان. 25، اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب إليك. وقد سدت بوجه الشرائع، توجهت يا مولاي والطرف دامع، يرومون إذلالي فجئتك أحتمي، وما ذل عبد أنت عنه تدافع، فأنت الذي يدري خفي خواطري وهاجس فكري، إن جفتني المضاجع. فإن رابني أمر قصدتك عائدا، وكل الذي قدرت لابد واقع. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونس، وسترته بشجيرة اليقطين. يا ربي إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني. يقول الألوسي رحمه الله: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالكلام مضيع، وفيك وإلا فالمحدث كاذب. 26، الجزع والقلق والهم لا يرد فائتا ولا يجبر مصيبة، والقدر جار لا محالة. يقول علي رضي الله عنه: إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. لا تجزعن إذا ما الأمر ضقت به ذرعا، ونم وتوسد فارغ البال، وما اهتمامك المجدي عليك وقد جرى القضاء بأرزاق وآجال. يقول الشافعي رحمه الله: سهدت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، لماذا تقلق؟ فاطرد الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. لا تقلق على لقمتك في الغد ولا تضطرب للمستقبل. وفي بعض الحكم: لماذا نلقي بأنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة؟ وقد قيل: إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع. صبرت فكان الصبر خير مطية، وهل جزع يجدي علي فأجزع؟ ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع. سأصبر حتى يقضي الله ما قضى، وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع. 27، لا تعد شريط الذكريات السيئة، وجه تفكيرك بطريقة إيجابية، فكر فيما ينفعك. كثير من الناس يجتر الآلام والأحزان والهموم، يجلس ويضع يده على خده ويجلس يتذكر الموقف المؤلم والكلمات المؤلمة التي سمعها من فلان، يتذكر ما وقع لقريبه حينما كان في اللحظات الأخيرة وهو يفارق الحياة الدنيا، فيجتر الألم والحزن. أيها الإخوة، ليس مطلوبا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهموم والأحزان إذا تتابعت على القلب أفسدتها وأضعفت قوى القلب، والقلب يراد له الصلابة والقوة والثبات من أجل أن ينتفع ويقبل على ربه ومولاه فيعمل ويقود هذه الجوارح. أما إذا كان القلب مشغولا بالهموم والآلام والأحزان فإنه لا ينتفع به. فنحن أحيانا الذين نجلب الهم والحزن والاكتئاب والعلل والأدواء باسترجاع الشريط المر مرة بعد مرة. وجه التفكير إلى أشياء في المستقبل، ما الذي ينفعك؟ هذا الذي مات ما الذي ينفعه؟ صدقة، الدعاء، وما أشبه هذا من الأمور. أنت لن تموت، اشتغل بما ينفعك من العمل الصالح، حتى إذا وردت هذه الموارد تكون قد أعددت لنفسك عدة. 28، حضور مجالس العلم ومجالس طلب العلم أيها الأحبة يشرح الصدر، ويعرف هذا من جربه، فإن طالب العلم يجد انشراحا يسع الدنيا بأسرها، فاحضروا مجالس العلم. 29، النفع المتعدي، الإحسان المتعدي، وهو أمر عجيب يفعل فعل السحر في النفوس. سعادة العبد أيها الأحبة دائرة على أصلين، الإحسان إلى الخلق والإحسان مع الخالق. ولهذا يقرن الله عز وجل كثيرا في القرآن بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة صلة بين الرب بين العبد وربه، والزكاة صلة بين العبد وبين إخوانه. إحسان إلى الناس، أحسن إلى الناس بكل ما تستطيع، حتى في بعض الأمور اليسيرة، وجرب هذه الليلة وستجد أثر ذلك. الله عز وجل يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والأرجح في معناها والله تعالى أعلم أنها تحمل على أعم المعاني، يفسح لكم في القبر وفي الرزق وفي المكان وفي الصدر أيضا. وجرب هذا، إذا كان الإنسان في الحرم في يوم الجمعة في وقت الزحام الشديد، تجد الإنسان ضيق العطن ضيق النفس، يميل بمنكبه لئلا يأتي أحد ويصلي في هذا المكان، وإذا جاء أحد لربما خاصمه وشاجره، ثم يجد بعد ذلك صدره في غاية الانقباض والضيق، فيكون صدره في غاية الحرج. وجرب أيها الأحبة، جرب، ابتسم وأشر إلى هذا الإنسان الذي يدور يبحث عن مكان إذا كان قبل الخطبة، لأن الإنسان لا يشير أثناء الخطبة، ثم فسح له وأجلسه، وإن كان معك طيب أعطه منه، ستجد أثرا عجيبا لهذا. جربوا أيها الأحبة في أشياء تافهة يسيرة لربما نظن بها أحيانا. إذا كان الإنسان في الطريق أحيانا في الزحام، فإنه يحاول أن يصارع ويعافز من أجل أن لا يتخطى أحد، ولا يتيح الفرصة لإنسان ليجتاز، فيجد حرجا وضيقا في صدره. لكن جرب، توقف وابتسم وقل له تفضل، ستجد أن تجد انشراحا عجيبا في صدرك، وستجد أثرا على هذا الإنسان أيضا تملكه به وتأثيره، مع أنه إحسان يسير. إذا ضاق بك أمر اذهب وابحث عن محتاج يؤشر في الطريق لتركبه معك، أو إنسان قد تعطلت سيارته لتعينه، أو إنسان محتاج لتتصدق عليه، أو خذ معك شيئا باردا من شراب أو نحو ذلك. وهذا الذي ينظف في الشوارع في حر الشمس، توقف عنده وابتسم وأعطه، واذهب إلى آخر وأعطه، واذهب إلى ثالث وأعطه 3 ريالات، وستجد انشراحا عجيبا وتفريجا لألوان الكروب. وهذا شيء مشاهد، رأينا أناس وقد وقعوا في أنواع من البلايا عظيمة جدا، والأطباء قالوا لا مجال لاستنقاذ هذه الحالة. ومن الحالات ما كان يحتاج، ما رأيته قبل نحو أسابيع، ما تحتاج الرجل فيه إلى بتر من أعلاها لحادث شنيع وقع لهذا الإنسان، وقد اخضرت رجله، والأطباء يقولون لا يمكن، يقولون توقع على قطعها الآن، لم يبقى إلا العظم. ويذهب هذا الأب يقول أمهلوني قليلا، ويذهب ويتصدق، ثم يرجع إليهم ويوقع ويطلب منهم أن يحاولوا، ثم يتركهم ويذهب ويتصدق. وقد رأيت هذا الولد في اليوم الثاني بعد العملية رجله كأنه ليس بها بأس، في لونها وهيئتها، قد عادت إلى هيئتها الطبيعية من حيث اللون بعدما اخضرت وبقيت سليمة، وأنجاه الله عز وجل من القطع، ورأينا من هذا أشياء كثيرة. وكنت في رمضان أعلق على بعض الآيات التي قرأها الإمام في أحد المساجد، فذكرت أثر الإحسان والصدقة في هذه القضايا. فألقى إلي رجل ورقة فظننت أنه يسأل، فما فتحتها وما قرأتها، أردت أن يجيب عليها الإمام في يوم آخر لئلا نشغل الناس، لأن ذلك بين تسليمات التراويح. فتبعني رجل عند باب المسجد بعد ما خرجنا وقال: الورقة التي دفعت إليك أنا صاحبها. يقول: أبي أصيب بمرض يقال له مرض حمى البحر الأبيض المتوسط. يقول: مرض معروف وشديد. يقول: وأبي على الفراش. يقول: فذهبت لأشتري الوصفة وكانت غالية الثمن. يقول: فلما سمعت قيمة الدواء يقول وقع في نفسي أن أذهب وأتصدق بهذه القيمة على فقير. يقول: فلم أشتري الدواء وذهبت يقول وتصدقت بها. يقول: فأتيت البيت وإذا أبي يمشي في الصالة. حدثني به هذا الرجل الذي وقع له هذا بعد ما سمع هذا التعليق. وهذا كثير أيها الأحبة، النفع المتعدي، الإحسان إلى الناس، نعينهم بالبدن، نعينهم بما نستطيع. الثلاثون: انتظار الفرج. الله عز وجل وعد بذلك، قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا تضايق أمر فانتظر فرجا. فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج، إذا اشتدت الأمور فمعنى ذلك أن الفرج قد قرب. فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبيل ولا يدنو لها متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. ويقول آخر: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمره. عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به العسر. إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون، فاصبر وإن طالت الليالي فربما أمكن المحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيئات هيئات لا يكون. لا تيأسا وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. وللمهيمن في حالاتنا نظرة، وفوق تدبيرنا لله تقدير. صبرا جميلا ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا. من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. يقول علي رضي الله عنه: إني أقول لنفسي وهي ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالعجب، صبرا على شدة الأيام إن لها عقبا، وما الصبر إلا عند ذي الحسب. سيفتح الله عن قرب بنافعة فيها لمثلك راحات من التعب. لا تيأسا من انفراج شديدة قد تنجلي الغمرات وهي شدائد، كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد. وقد قيل: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت، وأيقني من إله الخلق بالفرج. وكل شديدة نزلت بحي سيأتي بعد شدتها رخاء، إذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لهن المهج، وحل البلاء وعز العزاء فعند التناهي يكون الفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا فإن الكافي الله.
الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزع، فإن الصانع الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله النائل غريب. مفتاح باب الفرج الصبر، وكل عسر بعده يسر، والدهر لا يبقى على حالة، وكل أمر بعده أمر، والكرب تفنيه الليالي التي أتى عليها الخير والشر، وكيف تبقى حال من حاله يسرع فيها النفع والضر. يقول ابن المعتز: ولا هم إلا سوف يفتح قفله، ولا حال إلا بعدها للفتى حالي. ويقول آخر: يضيق صدري بغم عند حادثة، وربما خير لي في الغم أحيانا، ورب يوم يكون الغم أوله، وعند آخره روحا وريحانا. ما ضقت ذرعا بغم عند نائبة، إلا ولي فرج قد حل أو حان. وقال آخر: ما لقيت من المكروه نازلة، إلا وثقت بأن ألقى لها فرجا. ويقول آخر: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، ولربما نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. بينما المرء كئيب موجع، جاءه الله بروح فابتهج، رب أمر قد تضايقت له، فأتاك الله منه بالفرج. يقول أبو تمام: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. ويقول آخر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن السير بعد العسر يأتي، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. وهناك أيضا أمور أخرى أيها الأحبة، وهو 31، تفرج وتخفف، منها أمور مطعومة كالتلبينة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، التي تصنع لأهل الميت، ومن شاء فليطالع الطب النبوي لابن القيم تلبينة. وكذلك أيضا العسل، فإنه من جملة المفرحات. العلماء هناك مطعومات يسمونها المفرحات، تشرح الصدر. العسل، الزعفران شمه وشربه وأكله، المسك، التين، الزيتون، الأترنج، الطيب، الروائح الجيدة، كل ذلك من المفرحات. وهناك أشياء تتعلق بالأمكنة، أحيانا البلد يكون فيه انشراح يرتاح فيه الإنسان وتنبلج أساريره، وأحيانا يأتي إلى بلد كئيب إذا دخلها وجد انقباضا فيفارقها. أحيانا الحي، تدخل حيا من الأحياء وتجد انشراحا، وتدخل حيا آخر وتجد ضيقا وكآبة. أحيانا الدار، تدخل دارا وتعجب كيف يعيش أهلها فيها من كآبتها، وتدخل دارا آخر وتجد الانشراح والراحة. لا يشترط أن تكون قصرا، وقد يكون بيتا بسيطا ولكنه في غاية الانشراح. كذلك أيضا الألوان، البياض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم. كذلك أيضا الخضرة، وثياب أهل الجنة خضراء. وكذلك أيضا النظافة والاغتسال، إنسان يجد ثقلا في بدنه أحيانا، وإذا اغتسل وجد انشراحا وخفة. انظر الإنسان وهو جاء من سفر شاق ويشعر أن جسده قد امتلأ بالأدناس، أو بعد الحج، فإذا جاء في يوم العيد واغتسل وجد خفة وراحة وانشراحا وأنسا. وقد جرب هذا في بعض السجون في أمريكا، جاء بالسجنة في بعض السجون وأمروهم أن يغتسلوا في كل يوم، وأعطوهم ثيابا بيضاء خالصة يلبسونها، فوجدوا أثر ذلك في نفوسهم وفي أخلاقهم وسلوكهم، وهذا شيء مشاهد. جرب قبل أن تذهب إلى العمل في كل يوم لمدة أسبوع فقط أن تغتسل قبل ما تذهب. إذا كنت طالبا في المدرسة جرب أن تغتسل قبل أن تذهب، ستجد فرقا كبيرا. فهذه الأمور المحسوسة أيها الأحبة ترهق النفوس وتؤثر فيها. كذلك أيضا الجلساء، من الناس من إذا جالست جاءك بالغم، ومنهم من إذا جالست قوى قلبك. يقول ابن القيم رحمه الله: كانت إذا اجتمعت الخطوب وأرجف بنا الخصوم أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فما أن نرى وجهه حتى يذهب عنا ذلك جميعا. يرون في وجهه الانشراح والإنارة والطمأنينة والثبات، فيحصل أثر ذلك في نفوسهم. وهكذا أيضا أيها الأحبة المشاهد، أحيانا الإنسان يشاهد أشياء فينشرح، يجلس في مكان أخضر، يجلس في مكان فسيح، يشاهد أشياء تشرح الصدر. وأحيانا يشاهد الإنسان أشياء تجلب له الكآبة فيحزن. وهكذا المسموعات، أحيانا يتتابع الأولاد على هذه الأم المسكينة، هذه البنت تقرأ من الجريدة حادث مؤلم والأم تولول، ويأتي الولد ويخبر عما شاهده في الطريق من فاجعة، ويأتي الولد الثالث ويخبر عن زميل له وما وقع له من مرض شنيع وكيف أدى به إلى الموت وكيف أدى به، والأم تولول. وكل ما دخل عليها واحد جاء بخبر يؤلمها ويضيق صدرها، وتكون قلب هذه الأم مثلا أو هذا الإنسان مجمع للآلام ومحضن للهموم والأحزان الموزعة في العالم. وما لا يشاهده هؤلاء الأولاد يكمله الصحف والجرائد فيقرؤون عليها الأمور. لماذا؟ لماذا لا نورد في مجالسنا الأخبار الجيدة اللي تقوي القلب حتى في المنكرات؟ يجلس الناس أحيانا ويتذكرون حصل في المكان الفلاني كذا أو حصل كذا أو حصل كذا، وبعدين لماذا؟ لماذا لا نأتي بأمور تقوي القلب؟ لماذا لا نتحدث عن مثل هذه الأماكن الطيبة وما يحصل بسببها من الخير والدعوة إلى الله عز وجل وهداية كثير من الخلق ونشر المعروف وتقليل الشر والمنكر؟ هذا مما يشرح الصدر أيها الإخوة. الثاني والثلاثون، الإجمام والترويح. البيوت فيها حسرات أيها الإخوة، وكثير من الناس يعاني. كثير من النساء تشكو، الزوجة تشكو، البنت تشكو، يقولون يذهب مع زملائه، يذهب مع أصحابه، يسهر كل ليلة ونحن لا نذهب، وإن حملناه على ذلك ذهب معنا وجهه مكفهر. وبعضهم يعترف يقول: إذا ذهبت مع أهلي أعبس وأقطب وأكون في غاية، ويزجر الأولاد الصغار يريدون أن يظهروا فرحتهم حينما ركبوا بالسيارة لتذهب بهم إلى نزهة، فإذا أرادوا أن يعبروا عن هذه الفرحة كبتهم وزجرهم غاية الزجر. ماذا تريد؟ تريدهم يذهبون معك حزنا في هم وكرب؟ أفرحهم. هناك أشياء بسيطة أيها الأحبة، إذا رجعت إلى بيتك احمل معك أشياء بسيطة من مأكول يحبونه، من مشروب ولو كان رخيص الثمن، هو رمز يعبر عن شيء. تغيير الروتين أيها الأحبة، اذهب بهم مكان ما في اختلاط، خلهم ينطلقون، تسابق معهم، لا بأس أن يركبوا الدبابات بعيدا عن الاختلاط، مكان لا يوجد فيه رجال، لا يوجد فيه إلا أنتم، يركبون يتنزهون، المرأة تركب والطفلة تركب والطفل يركب ويلعبون ويضحكون يغيرون. سافر بهم، اذهب بهم إلى العمرة، اذهب بهم إلى مكان يستجمون فيه، لا اختلاط فيه ولا محرم ولا، ما المانع أن تذهب بهم؟ الإنسان أحيانا فقط يذهب بنفسه ويهمل هؤلاء ويكابدون ألوان الآلام والحسرات والهموم وتصيبهم الأمراض. لماذا أيها الأحبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله. النفوس تحتاج إلى إجمام. الثالث والثلاثون، ابتعد عن المشكلات والمناغصات. قد تتشاجر مع زميلك في العمل أو مع قريبك أو مع جارك فلا تستطيع أن تبيت تلك الليلة، خصومة مع القريب، خصومة مع الجار، خصومة مع المدير في العمل، ويجلس الإنسان في قلق في هم يقلقه ويحبس أنفاسه. لا، خل علاقاتك مع الآخرين جيدة وتكلم بلباقة، وليكن عندك أسلوب في التعامل مع الآخرين وأحسن إليهم قدر المستطاع، وعالج الأخطاء والعيوب بأسلوب لطيف. مهما استطعنا أيها الأحبة أن نصل إلى المقصود بالطريق السهل بالطريق الطيب، بالكلام الطيب، بالكلمات الحانية التي نشعرهم بها أننا نحبهم وأننا نحرص على مصلحتهم. هذا خير أيها الأحبة من الزجر والإغلاظ وجرح المشاعر. الناس لهم مشاعر، حتى الصغار لهم مشاعر، هم يشعرون بالكلمات القاسية التي نوجهها لهم حينما تعيب هذا الإنسان في شكله، أو تعيبه لربما في أخلاقه أو سلوكه أو تعاملاته، أو تعيبه في تقصيره في طاعة الله عز وجل. أوصل هذه المعاني النصيحة بقالب، بطبق من ذهب، وكلمات طيبة، وابتسامة. إذا ترددت بين كلمتين اختار الكلمة الطيبة الحانية، ونحن لا نخسر شيئا حينما نفعل ذلك. فالإنسان إذا كان عنده مشكلة مع هذا، ومشكلة مع زوجته، ومشكلة، ما يعرف يصلي، قلبه ينقبض، ما يعرف يذكر الله عز وجل، ما يعرف يرتاح، ما يعرف ينام، ما يعرف يأكل، يخرج يأتي قلبه مكروب. الرابع والثلاثون، الإكثار من الدعاء. الدعاء أيها الأحبة، دعاء الله عز وجل أن يدفع وأن يرفع هذا الذي وقع لهذا الإنسان. الخامس والثلاثون، مثل هذا المكان الطيب، هذا من أسباب الانشراح، زيارته من أسباب شرح الصدر ودفع الهم. يأتي الإنسان إلى هذه الأماكن، يأتي بالصغار، يأتي بجاره، بأخيه، بقريبه، خليه يشوف الناس. لربما كثير من الناس يتصور أن هذه الحياة قد ضاقت، لربما من باب الغيرة يظن أنه خلاص المنكرات في كل مكان، ما في مجال، يائس، خله يأتي هنا وينظر. الترويح مع المحافظة على حدود الله عز وجل، نستطيع أن نستروح وأن نكون منبسطين بانشراح ولذة وسرور وسعادة ومرح ونحن نحافظ على حدود الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت ذكره. الأخ قدم لي ورقة يقول بقي 5 دقائق، وأنا بقي أشياء إضافية إن شئتم، هي وقائع للفرج جردناها من 8 مجلدات، هي وقائع قليلة يمكن 5 أو نحو ذلك، أحداث كيف حصل فيها الفرج من حيث لا يتوقعه الإنسان. لكن يبدو أن يقول ممكن 1 2 أو 3 أو 4 مني هذه، نعم، لكن ممكن نذكر هذا على سبيل الاختصار. نعم، هذا رجل حدث بحديث فغضب عليه الخليفة. هذا الحديث ما يصح أصلا، نعم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم. فذهب الوشاة إلى المهدي الخليفة العباسي، وهو صاحب بطش، وهذا المحدث معروف إمام شريك بن عبد الله، فدعاه فقال حدثت بهذا؟ قال نعم. قال عمن؟ قال عن الأعمش. قال ويلي عليه، لو عرفت مكان قبره لأخرجته فأحرقته بالنار. هذا الخليفة. فقال شريك إن كان لمأمونا على ما روى. قال يا زنديق لأقتلنك. فقال الزنديق من يشرب الخمر ويسفك الدم، يقصده. قال والله لأقتلنك. فقال أو يكفي الله. يقول فخرجنا من عنده، فاستقبلني الفضل بن الربيع فقال ليس لك موضع تهرب إليه. فقلت بلى. قال إنه قد أمر بقتلك. قال فخرجت إلى جبل، فخرجت يوما أتحسس الخبر، فأقبل ملاح من بغداد، فاستقبله ملاح آخر قادم من البصرة، فسأله ما الخبر؟ قال مات أمير المؤمنين. فقلت يا ملاح قرب. فقرب. وفي هذا أنشد بعضهم تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا، وللمقادير أسباب وأبواب، ما اشتد عسر ولن سدت مذاهبه إلا تفتح من ميسوره بابه. وهذا أيضا رجل واعظ يقال له سعد بن نصر، يقول كنت خائفا من الخليفة لحادث نزل واشتد الطلب لي فاختفيت، فرأيت في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كرسي وأنا أكتب شيئا، فجاء رجل فوقف بإزائي وقال: أكتب ما أملي عليك وأنشد. ادفع بصبرك حادث الأيام، وترج لطف الواحد العلام، لا تيأسن أن تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام، فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام. كم من نجا بين أطراف القنا وفريسة سلمت من الضرغام. يقول: فلما أصبحت أتى الفرج وزال الخوف والحرج. وهنا أيضا هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام المعروف أحد القراء السبعة، يقول: خرجت هاربا من الحجاج إلى مكة، الحجاج كان يطلب عمه فما وجده، فطلب أبا عمرو ابن العلاء وهو لا ذنب له. يقول: فجعلت أطوف بالبيت فسمعت أعرابيا ينشد: يا قليل العزاء في الأحوال وكثير الهموم والأوجال، لا تضيقن في الأمور فقد يكشف غماؤها بغير احتيال، صبر النفس عند كل ملم إن في الصبر راحة المحتال، وربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحد العقال. فقلت: مه؟ فقال: مات الحجاج. وهذا أيضا كان بعض الصالحين قد ألح عليه الغم وضيق الصدر وتعذر الأمور حتى كاد يقنط، فكان يمشي يوما وهو يقول: أرى الموت لمن أمسى، على الذل له أصلح. فهتف به هاتف: ألا أيها المرء الذي الهم به برح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح. يقول: فواصلت قراءتها في صلاتي فشرح الله صدري وأزال كربي وسهل أمري. وهذا رجل ركب البحر فانكسرت به السفينة فوقع في جزيرة، فبقي 3 أيام ما رأى أحدا ولم يأكل ولم يشرب، فقال: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي، يعني مستحيل أن أنجو. فأجابه مجيب: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فإذا بسفينة قد أقبلت فلوح إليهم فحملوه معهم. وهذا رجل طبيب يقال له محمد بن زكريا الرازي، مر على وهو ذاهب إلى نيسابور، مر ببسطام بلد معروف، فوالي بسطام دعاه وأراه ابنا له في غاية المرض، فلما نظر إليه قال: هذا الولد لا رجاء في برئه. الولد سمع هذه الكلمة فطلب من أبيه طلبا، قال له: يا أبتي لي طلب، هؤلاء الأقران والخلان إذا رأيتهم تضاعف علي المرض، أراهم في عافية وأنا في كرب، لا يدخل علي إلا امرأة كانت تربيه وتخدمه، خادمة فلانة. فقال: لك ذلك. فدخلت يوما ومعها طعام لها فوضعته ونسيته ثم ذهبت، فجاءت حية فأخذت من هذا ومجت فيه وهو ينظر، فالذي حصل أنه قام يزحف حتى جاء لهذا الطعام وصار يأكل منه ويقول: أعجل بموتي، ميت. فجعل يأكل من هذا الطعام الذي أكلت من هذه الحية ومجت فيه، فلما كان من الغد تغير لون هذا الطعام، فجاءت هذه الخادمة وقال لها: ارفعي هذا الطعام لا يأكله إنسان أو حيوان وادفنيه. قالت: لما؟ قال: قد جاءت حية ومجت فيه فرأت أثر الأكل. قالت: من أكل منه؟ قال: أنا. قالت: ولما؟ وفزعت. قال: من أجل أن أعجل لأريح وأستريح. فلما كان بعد ليلة وإذا به يذهب يستطلق بطنه ويذهب إلى الخلاء مرارا كثيرة جدا، ثم نام نومة طويلة لا يشعر بشيء، ثم قام يطلب الطعام، ولما رجع الطبيب بعد سنة وإذا بالغلمان يطوفون بهذا الأمير يخدمونه، وإذا من بينهم واحد من أحسنهم حالا، فقال: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا الذي قلت إنه لا أمل في برئه. من وين؟ من أكلة سم يريد أن يموت. فكان البرء بذلك أعمى، دخل الحمام ودخل تحت الدش وإذا بالماء الحار، فنزل الماء الحار على رأسه ففتح بصره. هذا حصل. وأعرف رجلا بعينه ذهبت به إلى المستشفى في مكة، ثم رجع مع أهله بعد ذلك، فسقط به الولد في العربية في المطار، فقام كأنما نشط من عقال، تبين عنده التصاقات في الأمعاء، فذهب إلى الخلاء عزكم الله وبرئ، وهو جاء به بالعربية. هذا شيء مشاهد، حتى أني قلت لهم كل ما أصابه هذا اعمدوا إلى هذا الغلام ومروه أن يلقيه، ثم بعد ذلك يرجع كأنما نشط من عقال. وهكذا أيضا على كل حال، هذا رجل ببغداد كان ينزل في مكان معين فيها، نعم، على كل حال لعل هذا يكفيها. الأشياء كثيرة، في أشياء شاهدناها أيها الأحبة، رأيت شابا قد قلبت به السيارة وأصيب، ثم جاء إنسان آخر يسعفه فأصيب فانقلبت السيارة مرة أخرى وأصيب برأسه، أتيته في المستشفى بعد حين وإذا به قد يؤس من حالته، والتقارير التي أرسلت إلى المستشفيات في هذه البلاد وفي خارجها يقولون أصابه ضمور في المخ ولا يعي ولا سبيل إلى العلاج، ويده من هنا يدخل فيها الأصبع معترضة من أثر السرير بسبب أنه يحاول القيام ولا يشعر ثم يسقط مرة ثانية. رأيته في أحد الدروس يحضر في مسجدنا، هذا شيء شاهدناه أيها الأحبة، رقاه أناس بالقرآن صباح مساء فبرئ. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا أيها الأحبة. الرجل قلع ضرسه فارتد إليه بصره، نعم، أحد الرجال كان مقعدا فرأى بنته تعمد إلى شيء حار فلم يتمالك فأراد القيام وفزع، فقام كأنه ليس به بأس، ذهب المرض، ذهب الشلل الذي كان يعاني منه في حياته. أكتفي بهذا أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا وإياكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأشكركم على حضوركم وحسن إنصاتكم، وأشكر الإخوان على ترتيب هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه التوجيهات وهذه الإرشادات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.